بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليكم السلام ورحمة الله، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن وضحنا أن الشبهات والإشكاليات التي ذكرت بشأن ما يسمى بالأحكام الظاهرية تسري في رأينا إلى كل الأحكام الثانوية، لأننا نؤمن بأن الأحكام الثانوية لا تغير ملاكات الأحكام الواقعية في مواردها، وإنما توجب تبدل الحكم فقط. فبلحاظ عالم الملاك تلك الشبهات تأتي، فلعلاج تلك الشبهات قلنا نتكلم في نبحث في مقامين. المقام الأول في علاج هذه الشبهات بلحاظ الأحكام الثانوية الخارجة عن نطاق الأحكام الظاهرية، والمقام الثاني في علاج هذه الشبهات بلحاظ الأحكام الظاهرية، ما تسمى بالأحكام الظاهرية التي هي في رأينا قسم من الأحكام الثانوية. ففي المقام الأول ذكرنا وجوها ثلاثة لعلاج هذه الشبهات. الوجه الأول أن يكون انطباق العنوان الأولي سببا أو موجبا لتواجد ملاك في نفس ذلك المتعلق، في نفس متعلق الحكم الأولي، وجود ملاك يستوجب حكما جديدا، حكما آخر، فيقع التزاحم الملاكي، وهذا التزاحم الملاكي خاص بحالة انطباق ذلك العنوان الثانوي. إن كان هذا التزاحم الملاكي ليس خاصا بمورد انطباق عنوان ثانويين، لكان هناك عنوان واحد، الله تبارك وتعالى هو الأعرف بملاكاته الواقعية في ذلك العنوان الواحد، فهو يعطينا النتيجة النهائية بعد ملاحظته للملاكات المختلفة الموجودة في ذلك العنوان في متعلق ذلك الحكم، فيعطي الحكم النهائي. ولكن إذا كان خاصا بحالة تواجد العنوان الثانوي فراح يصدر حكمين، حكم أولي وحكم ثانوي، والحكم الثانوي يكون خاصا بحالة وجود هذا العنوان الثانوي بترجيح هذا الملاك على ذاك الملاك بعد التزاحم. العلاج الثاني كان عبارة عن أن يكون انطباق العنوان الثانوي موجبا لعدم إمكان استيفاء ملاك الحكم الأولي، لا موجبا لتواجد ملاك مزاحم لملاك الحكم الأولي، بل موجبا لعدم إمكان استيفاء ملاك الحكم الأولي. وهذا أيضا قلنا بأنه يعالج الشبهات المذكورة، وقلنا بأنه يمكن التلفيق بين هذين. من المعقول أن يكون انطباق العنوان الثانوي يوجب من ناحية وجود ملاك مزاحم، ولكن مزاحم لا لتمام ملاك الحكم الأولي بل لبعض ملاك الحكم الأولي، وما يتبقى من ملاك الحكم الأولي يحصل أمامه مانع عن استيفائه، وبالتالي الحكم يتبدل بحكم جديد على وفق العنوان الثاني، على وفق هذا الحكم الثانوي. فإذا هذان وجهان ويمكن التلفيق بينهما. وذكرنا وجها ثالثا خاصا بموارد ما إذا كان لهذا الفعل الذي حصل فيه حكمان، حكم أولي وحكم ثانوي، بديل حكم به الشارع عند تواجد هذا العنوان الثانوي، مثل ما قلنا بأنه الصلاة قائما حكمه الأولي الوجوب وحكمه الثانوي عدم الوجوب، ولكن عند حكمه الثانوي عدم الوجوب في خصوص حال الاضطرار، ولكن في خصوص حال الاضطرار الشارع تبارك وتعالى جعل حكما آخر تعلق بفعل آخر وهو الصلاة عن جلوس. فهنا قد يقال بأن هذا الفعل الآخر الذي أوجبه الشارع يعوض عن الخسارة التي تحصل بتغيير الحكم الأولي بالحكم الثانوي. أليس الحكم الأولي ملاكه موجود ولكن يخسر بسبب الحكم الثانوي الذي جاء عليه؟ هذه الخسارة تعوض من خلال إيجابه لهذا الفعل الآخر. هذا الفعل الآخر وإن كان لا نقول بأنه هو الحكم الثانوي لذاك، لأن شرحنا بأنه في فعل واحد لابد أن يكون عندنا حكم أولي وحكم ثانوي، وهذان حكمان، أو عفوا وهذان فعلان. فهذا هذا الصلاة جالسا، وجوب الصلاة جالسا، ليس هو الحكم الثانوي لوجوب الصلاة قائما، بل الحكم الثانوي لوجوب الصلاة قائما هو عدم الوجوب. الحكم الأولي الوجوب وحكم الثانوي عدم الوجوب عند الاضطرار، وهذا حكم آخر وهو الحكم بوجوب الصلاة جالسا. لكن هذا وجوب الصلاة جالسا رغم أنه حكم ثالث غير ذينك الحكمين اللذين اجتمعا على متعلق واحد، هذا حكم ثالث تعلق بفعل آخر، رغم ذلك هذا يعوض عن خسارة التي تحصل بتبديل الحكم الأولي بالحكم الثانوي على ذلك الفعل الواحد الأول. هذا قلنا معقول، ولكن يحتاج إلى تلفيق مع الوجه الأول أو الثاني أو كليهما، وذلك لأنه لو لم يكن في مورد العنوان الثانوي، في مورد انطباق العنوان الثانوي، لو لم يكن هناك ملاك يزاحم ملاك الحكم الأولي أبدا ولو بقدر بعض الملاك، ولم يكن هناك ما يمنع عن استيفاء ملاك الحكم الأولي ولو عن بعض ملاكه، يعني إذن ماكو كل مشكلة، ماكو داعي للمولى أن يبدل الحكم عند انطباق هذا العنوان الأولي بصلاة جالسة، خلي يظل على الصلاة قائمة. إذا ما يمكن هذا معناه أكو مانع، إذا أكو صعوبة فراعة حرية المكلف أن لا يتحمل هذه الصعوبة، هذا معناه أنه ملاك الحرية، ملاك انطلاق العنان تقوى على ملاك الوجوب. فإذا هناك سبب، إما سبب ملاك مزاحم وهو ملاك اطلاق العنان في مقابل فعل صعب صعوبة، فالمولى ما رد يصعب على المكلف، راد يراعي حرية المكلف في في عدم تحمل هذه الصعوبة، هذا معناه ملاك مزاحم صار، أو إذا ما يمكن معناه أكو مانع عن 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 التحقيق عن استيفاء الملاك. المهم أنه لو لم يكن شيء من الوجه الأول والثاني نهائياً، بعد ماكو داعي أن يأمر بهذا الفعل البديل. إذن فهذا الوجه الثالث وحده يبتلي بهذه اللغوية. نعم يمكن الاستفادة من هذا الوجه الثالث مع التلفيق، مع التلفيق مع الوجه الأول أو الثاني أو كليهما. اي وهذا خب وضحناه بالامس، هسه ما اريد اتكرر، ووضحنا بانه اذا كان تلك الخساره تعوض، اذا لا اكو تضاد، لان الملاك الذي يعوض ذلك الملاك متعلقه غير ذاك المتعلق الاول، فالتضاد ما يحصل لانه في موردين في متعلقين تضاد ماكو، ولا اكو نقض الغرض لانه المولى حصل غرضه عن طريق آخر، فما يستلزم نقض الغرض القبيح أو المستحيل، لأنه حصل الغرض أو بقدر ذلك الغرض حصل عن طريق آخر. ولا أكو إلقاء المكلف في المفسدة أو حرمانه من المصلحة، لأنه تلك المصلحة حصلت ولو عن طريق آخر. هذا وضحناه بالأمس. هذه وجوه ثلاثة ذكرناها لحل هذه الشبهات في موارد الحكم الثانوي الذي ليس من الأحكام الظاهرية بحسب مصطلح الأصحاب. المقام الثاني، على أن نتحول إلى المقام الثاني، وهو في حل هذه الشبهات بلحاظ ما يسمى بالأحكام الظاهرية، والتي هي قسم في رأينا قسم من الأحكام الثانوية. وهنا تارة نتكلم في إمكان أو عدم إمكان جريان نفس الوجوه الثلاثة الماضية، هل يمكن أن تجري في حل هذه الشبهات في الأحكام الظاهرية نفس الوجوه الثلاثة، يمكن أن تجري لحل الشبهات في الأحكام الظاهرية أو لا يمكن؟ وتارة أخرى نتكلم في الوجوه التي ذكرها الأصحاب لحل هذه الشبهات في خصوص الأحكام الظاهرية، فيما يسمونها بالأحكام الظاهرية. أما الأمر الأول، وهو في أن تلك الوجوه الثلاثة التي ذكرناها لحل الشبهات في الأحكام الثانوية، هل تجري في الأحكام الظاهرية بلحاظ تفسيرنا للأحكام الظاهرية أو لا تجري؟ أقول الوجه الأول والثاني، يعني الوجه الذي كان يقول بأن حصول العنوان الثانوي يسبب مجيء ملاك مزاحم، والوجه الذي كان يقول بأن حصول انطباق العنوان الثانوي يسبب وجود مانع عن إمكان استيفاء ملاك الحكم الأول، هذان الوجهان لا يناسبان مباني الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية، ولكنهما يناسبان تفسيرنا نحن للأحكام الظاهرية. على مبنى الأصحاب لا يمكن حل هذه الشبهات بهذين الوجهين، ولهذا الأصحاب لم يتمسكوا بهذين الوجهين لحل في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي بحسب تفسيرهم للأحكام الظاهرية، وإنما نحن بعد تفسيرنا للأحكام الظاهرية بمعنى يجعل الحكم الظاهري قسما من الأحكام الثانوية نحن يمكننا أن نتمسك بهذين الوجهين. توضيح ذلك، توضيح ذلك بأنه الأصحاب فسروا الأحكام الظاهرية بمعنى لا يوجب سقوط الحكم الواقعي، فقالوا بأنه لو سقط الحكم الواقعي عند الشك فيها، الشك الذي جاء فيه أمارة، جاءت فيه أمارة أو أصلا عملي، فهذا معناه بأنه عند الشك يتبدل الحكم الواقعي، وهذا ينافي قاعدتهم، قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل من ناحية، وينافي رفضهم لجميع أقسام التصويب وإصرارهم على التخطئة بمعنى، بالمعنى الحرفي من يعني بمعنى دقيق من التخطئة. هذا هم أيضا ينافي ذلك، لأنه إذا تبدل في مورد الشك الحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم آخر، هذا معناه بأنه الأمارات والأصول لا تخطأ، دائما الحكم هو الحكم الذي أمرت به الأمارة، حكمت به الأمارة أو حكم به الأصل العملي، وحكم واقعي في موردهما يزول، إذا يزول بعد ما يخطأ، يعني ماكو شيء حتى يخطأ، ماكو حكم آخر حتى يخطأه. فهذا هم ينافي قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجهل، وهم ينافي القول بالتخطئة بالمعنى الذي قاله هؤلاء. وبالتالي لو قلنا بأن الملاك الحكم الواقعي يزاحم بملاك جديد في متعلق التكليف، متعلق هذا المتعلق الواحد الذي جاء فيه حكم واقعي وحكم بمقتضى الأمارة والأصل، لو قلنا بأن ملاك الحكم الواقعي يزاحم بملاك جديد عند الشك فيه ومجيء أمارة أو أصلين، هذا معناه أن الحكم الواقعي كل يتبدل، هذا معناه بأن لأن الأحكام تتبع الملاكات بعد مراوستها، متتبع ملاكا مزاحما بملاك آخر ولا يلحظ هذا الملاك المزاحم، فقط يتبع أحد الملاكين المتزاحمين، هذا ما معقول. عندنا قاعدة أن الأحكام تتبع الملاكات، الأحكام الواقعية تتبع ملاكات الأحكام في متعلقاتها، هكذا على مباني الأصحاب، أن الأحكام الواقعية تتبع ملاكاتها الموجودة في متعلقاتها، فإذا كان في المتعلق ملاك مزاحم بملاك آخر أيضا في نفس ذلك المتعلق، فالحكم لازم يتبع نتيجة المراوسة، نتيجة الكسر والانكسار بين الملاكين، ممكن يبقى هذا الحكم تابع لأحد هذين الملاكين المتزاحمين، وهذا معنى أن الحكم لازم يتبدل، ما هذا معناه الاعتراف بتبدل الحكم الواقعي، وإذا تبدل الحكم الواقعي راح يصير منافي لقاعدة بل اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، ومنافي لرأي التخطئة مالته. إذن فعلى هذا الأساس الأصحاب في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وفي مقام علاج هذه الشبهات لم يقولوا بأنه عندما يأتي الحكم الظاهري هذا يحصل ملاك مزاحم في نفس متعلق الحكم الواقعي، لم يقولوا بذلك، لأن هذا ما ينجح عندهم، ما يتناسب مبانيهم، لأن هذا يسبب قبول تبدل الحكم، هم ما يقبلون تبدل الحكم، هم ما يقبلون تبدل الحكم. إذن هذا الوجه الأول ما يمشي عندهم. الوجه الثاني أيضا ما يمشي عندهم، لأن الوجه الثاني كان عبارة عن أنه إذا حصل العنوان الثانوي، حصل العنوان الثانوي في الأحكام الثانوية مثل الاضطرار والإكراه، وفي بحثنا هذا إحنا نؤمن بأن العنوان الثانوي عبارة عن الشك زائدا قيام أمارة أو أصلا، هذا العنوان الثانوي. لكن هم لو قبلوا بأنه عند مجيء العنوان الثانوي بل هذا العنوان الثانوي يسبب المانع عن إمكان استيفاء ملاك الحكم الأولي، وهنا هم أيضا لابد أن يتبدل الحكم الأولي عندهم، لازم يتبدل الحكم الواقعي عندهم. لو قبلوا بأنه في مورد الحكم الظاهري هذا الحكم الظاهري أو العنوان الذي سبب هذا الحكم الثانوي، عفوا سبب هذا الحكم الظاهري عندهم بحسب تسميتهم اللي هو أنه حكم ظاهري، هذا يؤدي إلى وجود مانع عن استيفاء ملاك الحكم الأولي. الأحكام تتبع الملاكات التي قابلة للاستيفاء، مو تتبع الأحكام التي غير قابلة للاستيفاء. فإذا صار في عند انطباق عنوان ولو عنوان الشك أو عنوان مجيء أمارتين، إذا صار ملاك الحكم الواقعي غير قابل للاستيفاء، بعد الحكم ما يصير يتبع الأحكام، إنما تتبع الملاكات القابلة للاستيفاء مو الملاكات الغير قابلة للاستيفاء. وعليه فإذا أرادوا أن يحلوا مشاكل الأحكام الظاهرية، مشاكل هذه الشبهات، لو أرادوا أن يحلوها بهذا الوجه الثاني الذي نحن ذكرناه، وهو أنه في مورد هذا الحكم الثانوي يوجد مانع عن استيفاء ملاك الحكم الأولي، لكان أيضا يستلزم الاعتراف بتبدل الحكم، وإذا اعترفوا بتبدل الحكم هذا ينافي مباليهم، هذا هم يتورطوا في مناقضة قاعدة بين اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل من ناحية، ورأي التصويب رأي التخطئة في من ناحية أخرى. إذن هذان الوجهان من الأوجه الثلاثة الماضية لا يتناسبان مباني الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية، ولهذا عندما نفتش في الوجوه التي ذكرها الأصحاب الذين يؤمنون بأن الحكم الظاهري لا بد وأن يجتمع مع الحكم الواقعي وأن الحكم الواقعي لا يزول، هؤلاء عندما نفتش في الوجوه التي ذكروها للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي لا نجد هذين الوجهين. وأما الوجه الثالث، الوجه الثالث إما يلفق مع أحد الوجهين الأولين أو يرجع إلى بعض الوجوه التي ستأتي من الوجوه التي ذكرها الأصحاب للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وذلك لأنه القول بأن الخسارة تعوض، صحيح أن ملاك الحكم الواقعي موجود ويخسر بمجيء الحكم الظاهري، ولكن هذه الخسارة تعوض بشكل من الأشكال ولو بفعل بديل، كما في الصلاة جالسا مثلا بفعل بديل. إن قلنا بتعويض الخسارة بشكل من الأشكال، فإن قلنا بأن هذا يحتاج إلى تلفيق مع الوجهين الأولين كما في الأحكام الثانوية، قلنا بأن هذا يسبب اللغوية إلا إذا نلفق مع أحد الوجهين الأولين، فهذا أيضا إذا صار تلفيق مع الوجهين الأولين يرجع ما يتناسب مبانيهم، لأنه هم صار استفادة من الوجهين الأولين اللذين لا يتناسب مبانيهم، وضحنا أنهما لا يتناسب مبانيهم، هذا ولو بمقدار جزء الملاك يحصل مزاحم، أو بمقدار جزء الملاك يحصل مانع عن الاستيفاء، فهذا يستوجب تبديل الحكم، فيستوجب تبديل الحكم، وهم يقبلون تبديل الحكم. وعليه فإذا قلنا بتعويض الخسارة بل مع التلفيق مع أحد الوجهين السابقين، فهذا أيضا يرجع ما يتناسب مع مبانيهم، لأنه يسبب ما قلنا من أنه يسبب تبديل الحكم، وهذا لا يناسب قاعدة اشتراك الأحكام العالم والجاهل، ولا يناسب أصل التخطئة. وأما إن قيل بأنه في الأحكام الظاهرية ما يحتاج إلى تلفيق، وإن كان في الأحكام الثانوية مثل حكم الإضطرار حكم الإكراه ما شابه كان يحتاج إلى تلفيق، ولكن في الأحكام الظاهرية ما يحتاج إلى تلفيق مع الوجهين الأولين، وذلك لأنه في الأحكام الظاهرية الحكم الواقعي مجهول، فلا بد من حكم آخر لعلاج الموقف العملي للمكلف. المكلف يحتاج إلى موقف عملي، لا بد من أن يعطى له حكم بما أن الحكم الواقعي مجهول، فقد يكون المولى إنما لجأ إلى تحصيل الغراض بطريق آخر، لا لأجل وجود ملاك مزاحم، ولا لأجل وجود مانع عن استيفاء الملاك، بل لأجل جهالة الحكم، لأجل جهالة الحكم الواقعي المولى لجأ إلى تحصيل الغراض بطريق آخر، تعويض الخسارة بطريق آخر. إن صح شيء من هذا القبيل، كلاما من هذا القبيل، فهذا يستوجب الرجوع إلى بعض الوجوه التي ستأتي من أوجه الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي عند الأصحاب، أن الحكم الواقعي الذي يخسر سيعوض بوجه من الوجوه، وأحد أوجه التعويض أن يقال بأنه الفعل الآخر الذي جعله المولى بديلا عن ذلك الفعل، مثلا أفضوا فيما وارد التي الحكم الظاهري ورد بفعل آخر مو فقط بسقوط ذلك، أفضوا مثلا صلاة الجمعة وصلاة الظهر، كان الحكم الواقعي هو صلاة الجمعة، ولكن الحكم الظاهري دل على صلاة الظهر، فهذا صلاة الظهر قد يقال بأنه يعوض عن خسارة صلاة الجمعة أو العكس، فهذا تعويض يرجع بروحه إلى بعض الوجوه التي ذكرها الأصحاب، إما بلغة المصلحة السلوكية أو بلغة أو ببعض اللغات الأخرى ببعض الوجوه الأخرى، فهذا يرجع إلى بعض الوجوه التي ذكرها الأصحاب. وعليه فهذا الوجه الثاني إما لا يتناسب مع مباني الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية، وإما إذا قلنا بأنه يتناسب يتناسب ويرجع إلى بعض الوجوه التي ذكروها التي سنبحث فيها. وأما الوجه الأول والثاني، وهذا الوجه الثالث أيضا مع التلفيق مع أحد الوجهين الأولين بحسب مبنانا تجري، هذه الوجوه الثلاثة قابلة للاستفادة منها في حل الشبهات في الأحكام الظاهرية. ففي الأحكام الظاهرية من المعقول أن نتعامل معها حسب مبانينا في تفسير الأحكام الظاهرية، إحنا الذين انتهينا إلى أن الحكم الظاهري قسم من الأحكام الثانوية، من المعقول أن نتعامل معها كتعاملنا مع الأحكام الثانوية في باب الإضطرار والإكراه وإصلاح ذات البين وما شابه، وأن نطبق بعض هذه الوجوه الثلاثة، وذلك لأنه إحنا لا مانع لدينا أن يتبدل الحكم، بل قلنا أن الحكم يتبدل، الحكم الواقعي ما يبقى عند مجيء الحكم الظاهري، الحكم الواقعي ما يبقى، وإنما ملاكه يبقى، أما الحكم ما يبقى. إذا لا مانع لدينا من تبدل الحكم، فبمجيء مزاحم للملاك الحكم يتبدل فليتبدل. أفرض مثلا نقول بأنه عند مجيء أمارة دلت على حكم آخر غير مطابق للحكم الواقعي يحصل بمجيء هذا، وهذا نعتبره عنوانا ثانويا كعنوان الاضطرار، كعنوان الإكراه، كعنوان إصلاح ذات البين. هذا العنوان الثانوي عندما يأتي فهذا يسبب ملاكا جديدا في نفس متعلق الحكم الواقعي، ملاك جديد مزاحم لملاك الحكم الواقعي. الحكم الواقعي كان وجوب وهذا ملاك الترخيص، أو الحكم الواقعي كان ترخيصا وهذا ملاك الوجوب، أو كان حرمة وهذا ترخيص، أو كان ترخيصا وهذا حرمة. والحكم الظاهري أن المستفاد من الأمارة مثلا أو الأصل العملي بل حرمة في مقابل الترخيص الواقعي. هذا من المعقول أن يكون ملاك الحكم الواقعي يبقى ولكن يبتلي عند مجيء أمارة دالة على خلاف ذلك الحكم الواقعي، يبتلي هذا الفعل الذي هو متعلق الحكم الواقعي والظاهري معا، متعلق واحد، هذا المتعلق الواحد يبتلي بملاك مزاحم، يبتلي بملاك مزاحم، وهو أنه مثلا نفسه العمل على طبق خبر الثقل على في مصلحة، وإن كان الحكم الذي قاله خبر الثقة غير مطابق للحكم الواقعي، خطأ أخبر الثقة، أخبر بإخبار خطئي حتى وإن كان في علم الله هذا خطأ ولا يطابق الحكم الواقعي، فكان الحكم الواقعي وجوبا وهذا أخبر بالإباحة، كان الحكم الواقعي إباحة وهذا أخبر بالوجوب، حتى إذا كان أحدهما وجوبا والآخر حرمة، كان الحكم الواقعي وجوبا وهذا أخبر بالحرمة أو العكس، لعل في العمل على طبق خبر الثقة مصلحة، هناك مصلحة واقعية تحصل بالعمل بما أخبر به الثقة، فما أخبر به الثقة صار فيه مصلحة. إذن هذا الفعل فيه مفسدة واقعية، حكمه الواقعي كان حراما مثلا ففيه مفسدة، والآن صار فيه مصلحة يتزاحم. هذا الفعل كان حكمه الواقعي حرمة مثلا، والحرمة ملاكه المفسدة، والآن بعد انطباق ما أخبر عنوان ما أخبر به الثقة عليه، انطباق هذا العنوان عليه صار فيه مصلحة، هذا الفعل اشتمل على مصلحة، فحصل تزاحم بين المفسدة والمصلحة في هذا الفعل الواحد. احنا لا نمانع عن ذلك، المشهور ما يوافقون، ولكن احنا نوافق، احنا نقول لا بأس به، لا مانع من ذلك. هسه اذا كان هذا خلاف ظاهر دليل حجية الأمارة هذا امر اخر، ثبوتا هذا ممكن. قد يقول القائل بأنه دليل حجية الخبر الثقة ظاهره أن هذا لأجل غلبة التطابق مع الواقع جعله الشارع حجة، لا لأجل وجود مصلحة مزاحمة لمصلحة الحكم الواقعي. هذا بحث إثباتي، ثبوتان هذا ممكن، ثبوتان من الممكن أن يكون الشك في الحكم الواقعي زائدا انطباق أمارة أو أصل على حكم معين تشكل عنوانا ثانويا، وهذا العنوان الثانوي يسبب وجود ملاك مزاحم لملاك الحكم الأولي. هذا معقول ممكن في رأينا في بحسب مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية، كما أن من الممكن أن يكون انطباق أمارة أو أصلين يسبب المانع عن إمكان استيفاء مصلحة الحكم الواقعي. مصلحة الحكم الواقعي أفرض مثلا الحكم الواقعي كان وجوبا وفيه مصلحة، ولكن هذه المصلحة إذا جاءت أمارة دلت على عدم الوجوب تلك المصلحة تجمد، ما يمكن الاستيفاء، مو أنه ماكو مصلحة، أكو مصلحة ولكن هذه المصلحة تجمد لا يمكن الاستيفاء منها. هذا هم أيضا ممكن ثبوتا حتى وإن كان على خلاف الدلالة الإثباتية مثلا لظهور دليل حجية خبر الثقة أو حجية الأمارة، ولكن هذا لا مانع من بحسب تفسيرنا للأحكام الظاهرية لا مانع من، بل لا نأبى عن ذلك، نحن لا نأبى عن ذلك، كما لا نأبى عن أن يكون في مورد الأمارة أو الأصل تعوض الخسارة بشكل من الأشكال، بشكل من الأشكال التي سيأتي الدعاوى. هناك دعاوى كثيرة، أوجه متعددة لدعوى تعويض الخسارة. إذن فهذه الوجوه الثلاثة إن لم تكن تناسب مباني الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية ولكنها تناسب مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية. وأما بلي البحث في أوجه التي ذكرها الأصحاب في حل هذه الشبهات، في حل هذه الشبهات حسب تفسيرهم، هل أن تلك الوجوه حسب تفسيرنا تأتي، حسب تفسيرنا الأحكام الظاهرية تأتي أو لا تأتي، فهذا سنبحثه إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.